مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الجدول الدوري للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية، وتكتيك الكماشة لحل لغز الوعي. والآن نبدأ حلقتنا. قد يكون للمادة المظلمة جدولها الدوري غير المرئي للعناصر. تشير نظرية جديدة إلى أن المادة المظلمة قد تأتي في جسيمات وأوزان متعددة على غرار العناصر العادية في الجدول الدوري. إذن ربما يكون الكون قد أنتج المادة المظلمة في الدقائق القليلة الأولى من الانفجار الكبير، وفقا لبحث جديد. ثم حصرت هذه الجسيمات في جيوب شديدة الكثافة. يقترح مؤلف الدراسة أن بعض هذه الجيوب انقسمت لتصبح ثقوبا سوداء، والتي تذوب بعد ذلك في وابل من أنواع جسيمات المادة المظلمة المتعددة، مما يخلق جدولا دوريا للمادة المظلمة من العناصر غير المرئية. لا يزال الفيزيائيون يكافحون من أجل تفسير المادة المظلمة، وهي الشكل الغامض وغير المرئي للمادة التي تشكل الغالبية العظمى من كتلة الكون، في حين أن علماء الكونيات وعلماء الفلك قد حددوا أدلة ظرفية على وجود المادة المظلمة، بدءا من معدلات دوران النجوم داخل المجرات إلى أكبر الهياكل المرئية في الكون، إلا أنهم لم يحددوا بالضبط ما هي المادة المظلمة. افترضت الأبحاث السابقة أن المادة المظلمة بسيطة، نوع واحد من الجسيمات خفيفة الوزن للغاية تغمر الكون، والتي نادرا ما تتفاعل مع المادة العادية. لكن عمليات البحث المكثفة عن جسيمات جديدة من هذا القبيل لم تصل إلى نتيجة، وقد دفع ذلك علماء الكونيات إلى التساؤل عما إذا كانت جسيمات المادة المظلمة أكثر ندرة، ولكنها أيضا أثقل بكثير. ومع هذا فقد ناضل علماء الفيزياء النظرية للعثور على نماذج من شأنها أن تزود الكون المبكر بالعدد الصحيح من هذه الجسيمات الثقيلة. في الدراسة الجديدة وجد فريق من علماء الكون طريقة لتوليد جسيمات ضخمة من المادة المظلمة بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. كانت الحيلة هي رش الثقوب السوداء. أشارت الورقة إلى أن الكون المبكر مر بتحولات طورية حادة، حيث انفصلت قوى الطبيعة عن بعضها البعض لتتحول من قوة واحدة موحدة إلى القوى الأساسية الأربع الموجودة اليوم. وفي كل تحول تغيرت الفيزياء الأساسية. هذا ليس غريبا كما يبدو، حيث يمكن للعلماء إعادة إنتاج آخر هذه التحولات في مسرعات الجسيمات عند طاقات عالية بما فيه الكفاية إعادة إنشاء الثواني القليلة الأولى من الانفجار الكبير، وحينها يمكننا أن نلاحظ اندماج القوى الكهرومغناطيسية والقوى النووية الضعيفة في قوة واحدة. وبالفعل وجد الباحثون أن المادة المظلمة فائقة الثقل يمكن أن تحتجز خلال إحدى هذه التحولات في مراحل الكون المبكرة. إذا كان التحول فوضويا فإنه سيؤدي إلى تكوين الفقاعات، حيث انتقلت بعض جيوب الكون إلى الفيزياء الجديدة، بينما لم تحدث البقية أي تغيير مثل غليان الماء مثلا مع احتجاز الطور الغازي للمياه في فقاعات محاطة بالسائل. وفي نموذجهم كانت المادة المظلمة الأولى خفيفة، لكن المادة المظلمة من الفترات اللاحقة كانت ثقيلة. في هذا السيناريو تحتجز المادة المظلمة داخل الفقاعات، حيث ترتفع الكثافة إلى درجة تنهار فيها كل المادة المظلمة وتشكل ثقوبا سوداء، وسرعان ما تتبخر تلك الثقوب السوداء عبر إشعاع هوكينج، حيث يتسرب الإشعاع ببطء من الثقوب السوداء على شكل طاقة حرارية قبل ظهور المادة الطبيعية بوقت طويل. ولكن مع تبخر الثقوب السوداء تعود المادة المظلمة، حيث تقذف الثقوب السوداء جزيئات جديدة من المادة المظلمة قبل أن تموت، كما أظهر نموذج الفريق. تحد هذه الآلية الذكية من الكمية الإجمالية للمادة المظلمة الضخمة في الكون، لأن كمية قليلة فقط هي التي يمكنها الهروب من الثقوب السوداء قبل أن تتبخر تماما. تولد عملية التبخر أيضا عددا كبيرا من أنواع جسيمات المادة المظلمة، في حين أن جميع جسيمات المادة المظلمة تشترك في العديد من الخصائص مثل الاختفاء شبه الكامل المحتمل، إلا أنها تختلف في كتلتها وتختلف في سرعاتها وفي طرق تفاعلها مع المادة العادية. في هذا النموذج المادة المظلمة عبارة عن مجموعة واسعة من أنواع مختلفة من الجسيمات، مثلما تتكون المادة العادية من الجدول الدوري للعناصر بالكامل. لا يزال الدليل التجريبي لهذه الفكرة بعيدا، حيث إنها الآن مفهوم افتراضي عميق، ومن المؤكد أن الكشف المباشر عن نوع واحد أو أكثر من أنواع جسيمات المادة المظلمة سيعزز هذه الفكرة. ويعمل علماء الفلك حاليا على تطوير طرق لرصد موجات الجاذبية الناتجة عن الانفجار الأعظم، وهو ما من شأنه أن يتيح لنا الوصول الرصدي المباشر إلى هذه الحقبة الحاسمة على مدى طول تاريخ الكون. ومن الممكن أن يكون هناك كل أنواع التفاعلات الجديدة بين هذه الأنواع من المادة المظلمة، وهو ما يؤدي إلى شبكة معقدة من الفيزياء تعمل بشكل غير مرئي تماماً في جميع أنحاء الكون. الصورة الفضائية لهذا الأسبوع: تلسكوب جيمس ويب يجد سرا في قلب سديم السرطان. كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن لسديم السرطان، وهو مستعر أعظم رائع من بقايا نجم انفجر قبل نحو 1000 عام. الصورة هي الأعلى دقة لسديم السرطان M1 التي تم التقاطها على الإطلاق. يوجد على بعد 6500 سنة ضوئية في كوكبة الثور. لكن لماذا هذه الصورة تحديدا مميزة تماما كما توصف؟ تظهر هذه الصورة الجديدة الملتقطة بالأشعة تحت الحمراء من تلسكوب جيمس ويب الفضائي واحدة من السدم الأكثر دراسة والأكثر إثارة للإعجاب في سماء الليل في ضوء جديد. تكشف الصورة التي تم نشرها في آخر شهر أكتوبر تفاصيل جديدة داخل بقايا المستعر الأعظم الغامض المعروف باسم سديم السرطان، بقايا انفجار نجم عملاق منذ ما يقرب من 1000 عام، تحديدا في عام 1054. يتكون سديم السرطان من نجم نيوتروني سريع الدوران، وهو البقايا الكثيفة لنواة النجم. سريع الدوران في مركزه هو محاط بقشرة غازية واسعة وتتوسع بامتداد كبير. في صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي من الممكن رؤية خيوط الغاز الضعيفة للمرة الأولى بتفاصيل فائقة الوضوح باللون الأحمر والبرتقالي. داخل السديم يضيء الضوء الصادر من حبيبات الغبار باللون الأصفر والأبيض والأخضر. ومع ذلك فإن ما تكشفه الصورة عن الأعمال الداخلية لسديم السرطان هو ما قد يكون الإنجاز الحقيقي. يوجد داخل السديم توهج دخاني أبيض مائل إلى الأزرق، وهو وفقا لعلماء ناسا الإشعاع الناتج عن الجسيمات المشحونة التي تتحرك حول خطوط المجال المغناطيسي التي ينتجها النجم النيوتروني المركزي. بهذا تحل صورة جيمس ويب الجديدة محل صورة أخرى التقطها تلسكوب هابل الفضائي في عام 2005 كأفضل صورة حصل عليها العلماء لسديم السرطان. وتتمتع مرآة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التي يبلغ طولها 6.5 متر بقدرة تجميع أكبر بست مرات، مقارنة بمرآة هابل التي يبلغ طولها 2.4 متر. لكن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على الرؤية في الأشعة تحت الحمراء تسمح بالتقاط صور مذهلة مثل هذه. ضوء الأشعة تحت الحمراء غير مرئي للبشر، ويحجبه الغلاف الجوي للأرض، ويتم اكتشافه على شكل حرارة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، مما يسمح بالتالي للتلسكوب بالرؤية من خلال الغبار والغاز الذي عادة ما يمنع انبعاثات الضوء المرئي الصادر من الأجسام البعيدة. التقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي البيانات الخاصة بهذه الصورة التي توصف بالمذهلة. أما عن كيفية رؤيته في سماء الليل، فمن نصف الكرة الشمالي من السهل نسبيا العثور على سديم السرطان كرقعة ضبابية في سماء الليل إذا كان لديك منظار لمراقبة النجوم أو تلسكوب صغير جيد. إنه في منتصف المسافة تقريبا بين نجمين ساطعين في سماء ليل الخريف، منكب الجوزاء في راين وكابيلا في العين. وفقا لموقع هابل فإن سديم السرطان حصل على اسمه من رسم رسمه عالم الفلك الأيرلندي لورد روسي أو ويليام باسنز، الذي رسم في عام 1844 بقايا النار بعد مراقبتها من خلال تلسكوب 36 بوصة أو ما يعادل 91 سنتيمترا. يمكن للمجرات الصغيرة التي جردت من نجومها أن تكون الحلقة المفقودة في التطور الكوني. اكتشف علماء الفلك بقايا تآكل 100 مجرة قزمة تم تجريدها بعنف من طبقتها الخارجية من النجوم بواسطة مجرات أكبر. تمثل هذه المجرات المعطلة الحلقة المفقودة في تطور نوع محير من المجرات يسمى المجرات القزمة فائقة الصغر Ultra Compact Dwarf Galaxies UCDS. يظهر هذا الاكتشاف أن المجرات القزمية غير المنتظمة والتي تعد من بين مجموعات النجوم الأكثر كثافة في الكون هي البقايا المتحجرة للمجرات القزمة العادية التي تم تدميرها في مواجهات جاذبية عنيفة مقابل مجرات أخرى. اكتشف علماء الفلك لأول مرة UCDS منذ أكثر من عقدين من الزمن. شكلت المجرات فائقة الكثافة لغزا بالنسبة لعلماء الفلك لأنها أصغر حجما وأكثر إحكاما من المجرات القزمة العادية، ولكنها أكبر من العناقيد النجمية التي تشبهها إلى حد كبير. افترض العلماء أن المجرات القزمة غير المكتملة كانت بقايا مجرات قزمة مدمرة، لكنها كانت تفتقر إلى مجرة وسيطة للمساعدة في تأكيد التحول. لذلك بدأ علماء الفلك في تلسكوب جيميناي نورث الموجود أعلى موناكيا في هاواي بالبحث عن هذه الحلقات الكونية المفقودة حول عنقود العذراء، مجموعة مكونة من حوالي 2000 مجرة تقع على بعد حوالي 65 مليون سنة ضوئية من الأرض. ورصد التلسكوب العشرات من المجرات القزمة التي يبدو أنها تمر بهذا التحول. وقال إريك بينك عالم الفلك في بكين في بيان إنه توفر هذه النتائج الصورة الأكثر اكتمالية لأصل هذه الفئة الغامضة من المجرات التي تم اكتشافها منذ ما يقرب من 25 عاما. هنا نظهر أن 106 مجرات صغيرة في عنقود العذراء لها أحجام تتراوح بين المجرات القزمة العادية والمجرات القزمة غير المكتملة، مما يكشف عن سلسلة متواصلة تملأ فجوة الحجم بين العناقيد النجمية والمجرات. شارك بينغ في تأليف ورقة بحثية توضح تفاصيل اكتشاف هذه المجرات ذات الحلقة المفقودة، ونشرت بالفعل في مجلة نيتشر. ويبدو أن المجرات التي تم تحديدها مؤخرا في المراحل الأولى من تكوين هذه المجرات الفائقة الكثافة والقزمية، وتقع جميعها بالقرب من المجرات الضخمة. يشير هذا إلى أن تأثير الجاذبية للمجرات الضخمة القريبة قد جرد هذه الأجسام الكونية الأصغر من نجومها وغازاتها. ورأى علماء الفلك أيضا أجساما داخل عنقود العذراء ذات أغلفة ممتدة ومنتشرة من الغاز والنجوم، كما لو أنه يتم سحبها بعيدا حاليا. يبدو أن الكائنات الأخرى تظهر مراحل مختلفة من هذا التحول. وقال المؤلف الرئيسي للورقة لانكسيانغ وانغ، وهو أيضا في جامعة بكين، قال في بيانه أنه بمجرد تحليل ما توصل إليه جيميناي والقضاء على كل التلوث في الخلفية، يمكننا بالفعل أن نرى أن هذه المجرات الانتقالية كانت موجودة بشكل شبه حصري بالقرب من أكبر المجرات. بالتالي لقد أدركنا على الفور أن التحول البيئي يجب أن يكون مهما، وعندما تم ترتيبها في تسلسل زمني حصل الفريق على صورة لما يبدو أنه قصة هذه المجرات المسروقة من النجوم. وخلص بينغ إلى أنه من المثير أن نتمكن أخيرا من رؤية هذا التحول عمليا. ويخبرنا ذلك أن العديد من هذه الحفريات غير المكتملة هي بقايا أحفورية مرئية للمجرات القزمة القديمة في مجموعات المجرات، وتشير نتائجنا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من هذه الحفريات المنخفضة، وسيتم العثور على بقايا جماعية. يقول الفلاسفة إن الوعي لا يمكن تفسيره من خلال كيمياء الدماغ وحدها. لا يمكننا تفسير تطور الوعي إلا إذا قمنا بتحليل فلسفة الدماغ وكذلك فيزيائه. إن علم الوعي إذن لم يرقى إلى مستوى التوقعات. خلال فصل الصيف اعترف عالم الأعصاب كريستوف كوخ بالهزيمة في رهانه الذي دام 25 عاما مع الفيلسوف ديفيد تشالمرز، وهو رهان خاسر على أن علم الوعي سينتهي الآن. في سبتمبر أيلول وقع أكثر من 100 باحث في مجال الوعي على خطاب عام يدين إحدى النظريات الأكثر شعبية حول الوعي، نظرية المعلومات المتكاملة. يدينونها باعتبارها علما زائفا، وهذا بدوره أدى إلى ردود فعل قوية من باحثين آخرين في هذا المجال. وعلى الرغم من عقود من البحث لا توجد دلائل تذكر على الإجماع حول الوعي، مع مع وجود العديد من النظريات المنافسة التي لا تزال محل خلاف. وعيك هو ما يعنيه أن تكون أنت، إنها تجاربك مع اللون، مع الصوت والرائحة، مشاعرك من الألم، مشاعرك من الفرح والإثارة أو التعب. كل هذا ما يجعلك كائنا مفكرا وواعيا ومتفردا، وليس آلة عديمة الشعور. في كتاب جديد بعنوان لماذا؟ الغرض من الكون، يتم تناول السؤال بشكل مباشر حول سبب صعوبة إحراز تقدم في مجال الوعي. تكمن الصعوبة الأساسية في أن الوعي يتحدى الملاحظة. لا يمكنك النظر داخل عقل شخص ما ورؤية مشاعره وتجاربه. يتعامل العلم مع أشياء لا يمكن ملاحظتها، مثل الجسيمات الأساسية ووظائف الموجات الكمومية وربما حتى أكوان أخرى. لكن الوعي يشكل فرقا مهما في كل هذه الحالات الأخرى. نقوم بالتنظير حول أشياء لا يمكننا ملاحظتها من أجل شرح ما يمكننا ملاحظته، وعلى نحو فريد بالنسبة للوعي، فإن الشيء الذي نحاول شرحه لا يمكن ملاحظته علنا. كيف إذن يمكننا التحقق من الوعي على الرغم من أنه لا يمكن ملاحظة الوعي بشكل مباشر؟ إلا أنه إذا كنت تتعامل مع إنسان آخر فيمكنك أن تسأله عما يشعر به، أو تبحث عن مؤشرات خارجية للوعي. وإذا قمت بمسح أدمغتهم في نفس الوقت، يمكنك محاولة مطابقة نشاط الدماغ الذي يمكنك ملاحظته مع الوعي غير المرئي، وأيضا الذي لا يمكنك ملاحظته. المشكلة هي أن هناك حتما طرقا متعددة لتفسير مثل هذه البيانات، وهذا يؤدي إلى نظريات مختلفة تماما حول مكان وجود الوعي في الدماغ. صدق أو لا تصدق، إن المناقشات التي نجريها حاليا في علم الوعي تشبه إلى حد كبير المناقشات التي كانت محتدمة بالفعل طوال القرن 19. قد يكون هناك طريق للمضي قدما. يزعم كثيرون أننا لا نستطيع تفسير تطور الوعي إلا إذا رفضنا الاختزال في الوعي. يستخدم معظم الباحثين في مجال الوعي وجهة نظر اختزالية للكون، حيث تتولى الفيزياء إدارة العرض، وهكذا بقدر ما توجد بعض الاحتمالات المستقبلية التي تركتها ترتيبات الجسيمات في أدمغتنا مفتوحة، فإنها لا تحل إلا بالصدفة العشوائية المتضمنة في ميكانيكا الكم. وبالفعل ظهرت بعض التحديات في الآونة الأخيرة أمام هذا النموذج الاختزالي. يرى مثلا عالم الأعصاب كيفن ميتشل أن الإرادة الحرة للكائنات الحية الواعية تلعب دورا في تحديد ما سيحدث في الدماغ، علاوة على ما تستقر عليه قوانين الفيزياء. وترفض نظرية التجميع الخاصة بالكيميائي لكرونن والفيزيائية سارة ووكر بشكل قاطع الاختزال إلى معادلات المستوى المجهري، وتدافع عن نوع من الذاكرة المتأصلة في الطبيعة التي توجه بناء الجزيئات المعقدة. يقدم تطور واحدا من أقوى التحديات التي تواجه المقاربات الاختزالية للوعي. الانتقاء الطبيعي يهتم فقط بالسلوك، لأن السلوك وحده هو الذي يهم من أجل البقاء. ومع ذلك أوضح التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات أن السلوك المعقد للغاية يمكن أن يوجد في نظام يفتقر تماما إلى الخبرة الواعية. كان من الممكن أن يبني الانتقاء الطبيعي آليات البقاء، روبوتات بيولوجية معقدة قادرة على تتبع سمات بيئتها وبدء استجابات سلوكية تساعد على البقاء دون أن يكون لها أي نوع من الحياة الداخلية. وبالنسبة لأي سلوك تكيفي مرتبط بالوعي، يمكن أن تكون هنالك آلية غير واعية تحرض على نفس السلوك. وبالنظر إلى كل هذا فإنه لغز عميق، لماذا تطور الوعي أصلا، ولماذا تطور الوعي على الإطلاق؟ أو بالأحرى، تطور الوعي هو لغز عميق في ظل النموذج الاختزالي الذي بموجبه يتم تحديد السلوك على المستوى الجزئي، ما يجعل من غير ذي صلة ما إذا كان الوعي ينبثق في مستويات أعلى أم لا. لكن لنفترض بدلا من ذلك أن ظهور الوعي البيولوجي يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة جذريا من السلوك، علاوة على ما يمكن أن تنتجه الفيزياء وحدها. ربما الكائنات الحية التي لديها وعي واع بالعالم من حولها وبالتالي تستجيب بحرية بناء على هذا الوعي تتصرف بشكل مختلف تماما عن مجرد الآليات، ونتيجة لذلك فإنهم يعيشون بشكل أفضل بكثير. مع وجود هذه الافتراضات يمكننا أن نفهم تفضيل الانتقاء الطبيعي للكائنات الحية الواعية. إذا كان الوعي يتحدى الاختزال فقد يحدث هذا ثورة في علم الوعي. ما سيوفره بشكل أساسي هو علامة تجريبية جديدة للوعي. إذا كانت العمليات العصبية التي تتوافق مع الوعي لها ملف سببي جديد لا يمكن التنبؤ به حتى من حيث المبدأ من الكيمياء والفيزياء الأساسية، فإن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى عملاق في الدماغ. ألم نكن نلاحظ بالفعل لو كانت هناك عمليات في الدماغ لا تقتصر على الكيمياء والفيزياء الأساسية؟ الحقيقة هي أننا لا نعرف سوى القليل جدا عن كيفية عمل الدماغ. نحن نعرف الكثير عن الكيمياء الأساسية، كيف تنشط الخلايا العصبية وكيف تنتقل الإشارات الكيميائية، ونحن نعرف القليل عن الوظائف الكبيرة لمناطق الدماغ المختلفة، لكننا لا نعرف شيئا تقريبا عن كيفية تحقيق هذه الوظائف واسعة النطاق على المستوى الخلوي. إلى حد ما حلت النظريات المجردة محل التحقيق الفيزيولوجي العصبي التفصيلي لما يحدث بالفعل في الدماغ. الفيلسوف لا يعارض التنظير المجرد، ومع ذلك من المهم التمييز بين الأسئلة العلمية المتعلقة بالوعي والأسئلة الفلسفية. المهمة العلمية هي تحديد أنواع نشاط الدماغ التي تتوافق مع الوعي، وهذه المهمة هي التي ستساعدنا. التحقيقات الفيسيولوجية العصبية التفصيلية تساعدنا على إحراز تقدم، لكن ما نريده في نهاية المطاف من نظرية الوعي هو تفسير لسبب ارتباط نشاط الدماغ مهما كان شكله بالوعي في المقام الأول، نظرا لأن الوعي ليس ظاهرة يمكن ملاحظتها. فإن سؤال لماذا ليس سؤالا يمكننا إحراز تقدم فيه من خلال التجارب. في سؤال لماذا قام الباحثون والعلماء بتطوير شكل جذري من الفلسفة النفسية الشاملة، وجهة النظر القائلة بأن الوعي يمتد مباشرة إلى اللبنات الأساسية للواقع بهدف معالجة التحديات الفلسفية للوعي، بالإضافة إلى توفير إطار عمل للعلماء لإحراز تقدم في القضايا العلمية. ما زلنا لسنا في القاعدة الأولى في التعامل مع الوعي، فهو يتطلب العمل على جبهات عديدة واستغلال العديد من مجالات الخبرة المختلفة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.